بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. تكلمنا في الحلقة الماضية عن المسودة وما يتعلق بها، اليوم سنتكلم بإذن الله تعالى عن المبيضة والأمور المترتبة عليها فنيا وعلميا مع ضيفنا الدكتور عمار الددو، رئيس المخطوطات في مركز جمع الماجد في الإمارات العربية المتحدة. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله.
احنا انتهينا من المسودة في الحلقة الماضية، اليوم بإذن الله سندخل في موضوع المبيضة إن شاء الله.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. حقا نحن تحدثنا أيضا في الحلقة الماضية بل في الحلقات الماضية عن موضوع المسودة أو المسودة كما يقال، واليوم أيضا نتحدث عن المبيضة أو المبيضة كما يسميها البعض، سواء بيضت بنفسها أو بيضها مبيض. وسميت كذلك هي على حقيقة لفظة على يعني ضد كلمة المسودة، المسودة لكثرة ما فيها قلنا من تعليقات، وبالتالي تشبه أن تكون ورقة وتكاد تكون ورقة أصبحت سوداء لكثرة ما كتب فيها من تعليقات. وهذه هي في الحقيقة أيضا سودت كتب فيها في الحبر، لكنها أكثر صفاء من المسودة أو من سابقتها، وحتى أيضا تكون صافية وتكون قليل التعليق والأمور فيها أيضا واضحة، يعني يسير فيها الإنسان على هدى وعلى طريق واضح نير.
هو يعني مبيضة مو أنه فقط أنه صفحة بيضاء،
لا هي فيها سواد لا شك، لكن سواد يعني يقود إلى حقيقة وإلى نور بإذن الله. من هذا يعني يقال عنها بيضاء أكثر صفاء من سابقتها. حقيقة موضوع البيضة هي أو البيضة هي الخطوة الأخيرة إذا جاز التعبير، الخطوة الأخيرة، وإن كان يعني النظر يعني يبقى متعلق ويبقى قلب الباحث متعلق في كتابه، يبقى ينظر فيه باستمرار ويغير ويبدل فيه باستمرار ما لم يطبع، حتى وبعد الطباعة تجد تعليقات كثيرة هنا وهناك على نسخة المؤلف أيضا يضيف ويعدل ويبدل في هذا الأمر. لكن لا بد من الوصول إلى مرحلة يعني نقول أن البحث قد نضج فيها، فهذا هذه المرحلة نسميها المبيضة أو المبيضة. لكن أيضا يجب أن تكتب وفق ضوابط ومعايير معينة يجب أن ينتبه إليها الباحث، لأنها هي الصورة الحقيقية التي ستخرج للباحثين والتي سينظر فيها الناس، وهي التي تعكس ما فكر الباحث وما كتبه الباحث في هذا البحث. وبالتالي فهنا عليه إذن الباحث في المسودة، في المسودة قلنا يعني له أن يعلق ما يشاء وأن يكتب ما يشاء وأن يدون وأن يحذف وأن يطول وأن يختصر ويوجز. هذه إذن في صورتها التي هي بين يديه، إذا لا يطلع عليها أحد فهو حر التصرف بها. لكن اليوم لا، يجب أن ينظر بعين الآخر، ينظر بعين القارئ، ينظر إلى ما كتبه هو بعين قارئ آخر، وكأنه ينقد لغيره أو كأنه ينظر بعين غيره إلى ما كتبه. لذا فعليه إذن أن يخرج البحث في أجمل صورة وفي أبهى صورة من الناحيتين الفنية والعلمية كما تفضلت أنت في بداية الحلقة.
يعني ويتقيد، يحاول أن يتقيد بما تلف ذكره من مبادئ و...
لا شك هذه الأمور ذكرناها. أيضا هنا في بعض الضوابط لابد أن يتعلق بها موضوع، يعني يمكن أن نسردها أيضا أمور علمية وأمور كذلك فنية. وهو أكثر حرصا هنا أيضا كذلك على الأمور الفنية من حيث الإخراج، يعني أيضا للإخراج إخراج البحث لا يخرج على عواني، وإنما أيضا وفق ضوابط ووفق معايير معينة نكاد نراها في كل كتاب أو يكاد يتفق أو اتفق عليها الباحثون، وبقدر يعني اعتدنا جميعا أن ننظر في كل كتاب بثوب معين، وبالتالي ننظر إليه على الحجم، الفصل، حجم كتابة، حتى كلمة فصل، حجم كتابة كلمة العنوان واللون الذي أخذته من حيث يعني شدة السواد وعدمها، موضع كلمة الفصل أين هي من الصفحة، موضع كلمة البحث أين هي من الصفحة، موضع كلمة المقدمة أين هي من الصفحة، كيف يبدأ الباحث الفقرة وكيف ينتهي من الفقرة، كيف وضع علامات الترقيم، هل وضع علامات الترقيم في مواطنها. يعني هذه مهمة جدا، موضوع علامات الترقيم، لأن علامات الترقيم هي حقيقة عبارة عن كلمات، يعني كما أنت لما تتحدث أنت تتحدث المتحدث وهو يستمع إليك، يعني حينما يعني تستعمل الإشارة هي لغة، وحينما تستعمل حتى أدوات تعبير وتقاسيم الوجه، تقاسيم الوجه أنت لما تعبر عن غضب لا تكون منبسط السريرة منبسط في الوجه أو كذا إلى آخره، لابد أن تعطي أيضا ملامح الوجه صفة معينة للدلالة على الغضب. وإذا ما أردت أن تتحدث بشيء فيه سرور وكذا إلى آخره، حتى تباشير الوجه أيضا تنبئ في هذا بالحديث ما سيأتي من حديث قبل خروج الكلمات، فهذه كذلك بسموه يعني واقع الحال أو سياق الحال. وهذه أيضا علامات الترقيم هي لغة، هي حقيقة، هي كلام. لما تضع علامة استفهام أو علامة تعجب أو تضع نقطتين أو تضع مثلا نقطة فارزة أو فارزة منقوطة أو تضع نقطة وعلامة انتهى، فهذه كلها أيضا معايير ومقاييس، وهي كلمات معبرة وموجزة باختصار. يعني عندما تضع نقطة هي عبارة عن جملة طويلة تشير فيها إلى أن البحث أو هذه الفقرة قد اكتملت هنا، وسوف نبدأ بحديث آخر لا علاقة له بشكل مباشر يعني بهذه الفقرة أو بهذه الجملة التي كتبت. من هنا إذن فعلى الباحث إذن أن ينظر ابتداء في مقدمته، جعل هو المقدمة عندما انتهى من كتابة البحث ككل. قلنا المقدمة في بداية حديثنا عن المقدمة تكتب في الأخير، تكتب في النهاية، يعني اسمها مقدمة لكن تكتب في نهاية البحث
حتى يستخلص.
إذن الآن هنا عليه كان بعد ما انتهى من تسويد البحث كاملا عليه أن يكتب مقدمة، وهنا أيضا أكثر نظرا وأكثر شدة أيضا يجب عليه أن يتوقف طويلا عند موضوع المقدمة وينظر يا ترى هل يعني حدد الموضوع من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث المادة، الفقرات التي يجب أن تكتب بها ينظر فيها بعين روية وعقل، هل عرض الخطة بشكل موجز مع التعليل، يعني خطته التي وضعها في البحث هل هي مكتملة أم غير مكتملة، ينظر فيها بنظرة أيضا متأنية، وهل علل أيضا أسباب اختيار الموضوع أو علل وضع هذه الخطة أو ما شاكل ذلك.
هو ينظر إلى هذه النقاط أيضا في المسودة،
مع نظر إليه، وهنا في المبيضة أيضا ينظر إليه وثم يدونها أيضا لما يبدأ يدون. جميل. على بركة الله، يعني يجب عليه ألا تفلت منه أي إشارة وضعها هنا أو هناك في بالنسبة لهذه المسودة، ويجب أن يضع الإشارة ينتبه إليه يضعها في مكانها.
ممتاز.
أيضا ينتبه إلى أن الموضوع مع الكتابة، هذا مع الكتاب بعد الكتابة ينظر إلى كتاب إلى بحثه هل دون اختيار، يعني هي عملية حقيقة تبييض ونقد في آن واحد، يعني ينظر وبالتالي هل كتب ما فقط مجرد نقل أنه رتب، لأنه الآن لو الناسخ آخر هو المبيض عليه أن ينقل كلاما بخط جميل ولا عليه أن ينظر بفكره أبدا.
ما أدري أنا يعني بحسب ما فهمت أو بحسب ما وصلت إليه أنه يمر الباحث بمراحل، ينقد المادة التي أمامه ثم ينقد وجود هذه المادة في الكتب، ومن في المبيضة ينقد ترتيبه لمثل هذه
الموضوع العلمي. إذا كان المؤلف هو يجب أن يبيض بحثه بذاته بنفسه، لماذا؟ لأنه هو أيضا مع الكتابة والتدوين، وقد يحتاج حقيقة إلى تبييض البحث أكثر من مرة، يعني ربما يعني يحتاج إلى إضافة فكرة هنا، وبالتالي قد يضيفها بعد ما عبر أيضا وكتب في الصفحة، يضع قد يحتاج إلى أن يضع سهم ويضع هذه الفقرة، وبالتالي هذه الورقة تحتاج إلى تبييض مرة ثانية، لذلك قلنا الورق الحر هنا يفيده. وإذا كان الأمر بالكمبيوتر الكتابة كما هو معلوم بالنسبة للورد، هذا أمر أيضا أكثر سهولة وأمرا وأكثر مرونة، بالأحرى عفوا، أكثر مرونة بالنسبة للباحث، يستطيع أن يضيف ويحذف ويحشر الكلمة في المكان الذي يريد، يعني حقيقة. وأنا أنصح الآن في استعماله لا سيما في استعمال المبيضة، يعني على الباحث أن يتمرن وأن يتدرب على موضوع الكمبيوتر فيرتاح فيه كثيرا في هذا الموضوع حقيقة.
حتى أنا وجدت في الورد أنه ممكن الحواشي تتنقل مع الكلمة إذا انتقلت الصفحة التي تليها،
هذا أيضا
هذا جيد بالنسبة للباحث.
بالنسبة حقيقة الورد يعني أموره التسهيلية كثيرة جدا، بدل أنت ما تمزق وتغير الورق بين فترة وفترة، وبالتالي الكتابة على الكمبيوتر أنصح بها لا سيما في استعمال المبيضة في هذه الصورة، وبالتالي يعني الكلمة التي تشك فيها يمكن تضع عليها لون، يمكن تضع تحتها خط، يمكن أن تطمس، يعني تحاول قدر المستطاع تعطيك مرونة كبيرة في التبديل والتغيير. تنتبه إلى هذه أيضا المقدمة، هل ذكرت فيها الدراسات السابقة وماذا جدة الموضوع، تذكر الإشارة إلى ما جاء فيه ما جئت فيه من جديد، أيضا كلمة الشكر، كل هذه الأمور مع يعني الإدراج حسن الخط عرفت ما إدراج حسن الخط وما يجب أن يكون في موضوع المقدمة.
إذن هذه كلها ملاحظات في المقدمة فقط.
مع هذه ملاحظات في المقدمة يجب أن تنتبه لها مع التبييض، مع أثناء تبييض البحث، وبالتالي تنظر إليها على أنها مكتملة. الآن يمكن أن تحيلها إلى زميل لك يقرأ هذه المقدمة. جميل. تعيد القراءة أنت فيها مرة ومرة، يعني تستطيع أن تقول إنك انتهيت من المقدمة. الآن نحن قلنا كانت يعني بالمسودة تكتب آخرا، لكن الآن في التبييض تبيض أولا. في التبييض الآن لأن البحث مكتمل تبيض أولا، تشعر أنها فعلا قد عبرت عن البحث بشكل متكامل، جميع الفقرات فيها مستوية، لا تحتاج إلى تغيير وإلى تبديل، تضعها جانبا وتكون قد اكتملت بإذن الله المبيض.
بعد المقدمة يوجد التمهيد،
يأتي التمهيد.
لكن قبل أن ندخل التمهيد دكتور، نعيد على عجل الخطوات. تحديد الموضوع في زمانه ومكانه ومادته، هذا في نتكلم الآن عن المقدمة.
نعم، هذه هي الفقرات يجب أن تكون جميعا في المقدمة.
عرض الخطة بشكل موجز مع التعليل، وكذلك أسباب اختيار الموضوع، سبب اختياره للموضوع، والإشارة إلى الدراسات السابقة ومدى جدة الموضوع أو جدية الموضوع، الإشارة إلى ما جاء به الباحث من جديد بموضوعية وتواضع، وكذلك كلمة شكر لمن أعانه ومد له يد العون. هذه كلها توضع في المقدمة.
في موضوع المقدمة يجب أن تشتمل عليها المقدمة، يعني يتأكد من الباحث بشكل جيد، ثم يكون قد أنجز مقدمة بحثي.
التمهيد دكتور.
موضوع التمهيد أيضا هنا يعني الكثير من الباحثين يجب يعني، وبالتالي لما كتب المسودة قد يظن نفسه قد أطال به، وكثير من الناس حقيقة يعني في موضوع التمهيد تدخل في متاهة بموضوع التمهيد، يمكن أن يصل فيه إلى 30 صفحة أو أكثر من 30 صفحة، وبالتالي فيضيع حتى لب الموضوع، قد يحشره وين في التمهيد. حقيقة الأمر هو اسمه تمهيد، أنت تضع أرضية خفيفة، يعني قلنا أنها بمثابة مدخل المنزل، أنت تريد أن تصنع منزل، يعني تضع له حوش ما يسمى حوش، وتضع له حديقة، فهو تمهيد وليس المنزل بحد ذاته. يعني لا يكون الفرش موجود فيه فرش البيت يكون موجود في الحديقة، لا يمكن. وبالتالي يعني هو عبارة عن تمهيد، تضع بين يدي الباحث أمور تتعلق بهذا الموضوع من بعيد، تضع له أرضية، يعني يجب ألا تكون أكثر من 10 صفحات، إذا كان البحث يصل إلى 200 صفحة أو 250 صفحة يجب ألا تكثر أكثر من ذلك. وعلقنا على هذا الموضوع أن ليس كل بحث يعني يجب أن يكون بين يديه تمهيد في هذا المضمار، إذا وجد الباحث أن لهذا الأمر ضرورة يحتاج إلى تمهيد تحتاج إلى تمهيد. يعني أنت حتى في قصة مثلا تريد أن تلقيها على مسامع زميل لك، أو يعني تحتاج مقدمة أنت ابتداء أو تمهيد للموضوع، مثلا تخبره بموضوع مزعج لصديقك، فما تستطيع مباشرة أن تلقي عليه الخبر إلقاء هكذا كالصخرة، وإنما ماذا تحتاج أن يعني تقول تمهد للموضوع، تمهد. جميل. للموضوع. وبالتالي فالموضوع هو الباحث يشعر بهذا البحث هل يحتاج إلى تمهيد أو لا يحتاج إلى تمهيد، وهنا على الباحث أن يتجنب الإطالة.
يعني حتى هو من كلمة تمهيد يتبين أنه فقط هو عبارة عن
توطئة، ومنهم من يسميه توطئة، ومنهم من يسميه مدخل، ومنهم من يقول بين يدي البحث، يعني مسميات كثيرة، هذه يعني كلها تعبر عن المراد. لذلك ذكرنا أنه يجب تجنب الإطالة، الاقتصار على ذكر النقاط التي لها مساس مباشر بالموضوع، تجنب الشرح والتفصيل. لماذا؟ حتى تترك الشرح والتفصيل لموضوع ماذا؟ موضوع البحث أو لب البحث. هنا ندخل أيضا بموضوع الأمور الفنية التي ذكرناها بموضوع عند كتابة المبيضة. كما هو ملاحظ يكتب كلمة الباب، وإذا كانت نحن قلنا الخطة قد تشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على الفصول، والفصول تشتمل على مباحث، لا شك أن الباب هو أوسع وأكبر وأشمل، ثم يأتي بعد الباب الفصل، ثم يأتي بعد الفصل مبحث، ثم تأتي الفقرات، أو منهم من يجعل بين يدي المباحث مطالب. فكلمة الباب يجب أن تكون أكبر من حيث الخط، ومنهم ولا بأس أن يفرد لها صفحة كاملة بيضاء، ويكتب مثلا الباب الأول في صفحة مستقلة في الكتاب، وتجعلها تقول الباب الأول وبخط كبير، يعني يكون فيه شيء من الذوق الرفيع يكتب فيه اسم الباب. طيب، 2 أيضا يكتب رأس الصفحة أيضا في الوسط فوق، في الوسط يعني دائما الفصل الأول يعني يكون مقاسه، لأنه نحن ربما يكون غالبا المتن بمقاس يعني يستعمل الآن بور بونت أرابيك أو أي بور بونت أرابيك، هذا أو تراديشنال أرابيك موجود، تراديشنال أرابيك الخط نوعي تراديشنال أرابيك مستعمل غالبا في الكتب وخط جميل وجيد بمقاس 18. بمقاس 18 هذا للمتن كاملا، للمتن ممكن أن يكون الهامش بمقاس 14 أو ممكن يكون مقاس 16، فهذا يقتضي أن يكون الفصل بمقاس 24، المبحث يكون بمقاس أو 22 لنقول الفصل، المبحث يكون بمقاس 20، المتن يكون بمقاس 18.
يعني إذن يكون في فرق بين يحاول أن يميز
لا كلمة باب تكون أكبر.
أنت تتكلم عن الكلمة فقط،
التخراج الفني طبعا لما تقول لما باب الأول كلمة باب الأول.
أنا فكرت أنه المادة اللي
لا ليست المادة فقط، كلمة الباب الأول عندما أضع أنا الباب الأول أضع كلمة الباب الأول بمقاس أكبر من كلمة الفصل الأول.
جميل.
يعني وبالتالي وأختار لها مهم من يفرد لها ورقة، هاي من حيث الإخراج الفني، لأن الإخراج الفني مهم جدا ويعطي انطباعا جماليا للبحث. ويعرف الباحث يعني أنت الآن كل كتاب إذا كان متداخلة فيه الأبواب والفصول لا تعرف الصغير من الكبير فيها، يعني يكون فيه شيء من العسر في الوقوف على المراد، وبعدين أيضا للنظر يكون مؤذن، وبالتالي بقدر ما يكون الشيء جميل ومخرج إخراج جميل فيه تناسق بقدر ما يعطي انطباع جيد عن الباحث وعن كيفية إخراج. لما كلمة باب، وهذا يعني ممكن يعني أن كل طالب ينظر في كل كتاب بين يديه قد خرج، لأنه غالبا دور الطباعة معنية بهذا الأمر عناية جيدة، لأن هناك منضد خاص يكون في كل دار يعنى بهذا الموضوع وهو على دراية بهذه الموضوعات، لكن الباحث يجب أن يكون على دراية بهذا الأمر، لأن بعض الطباعين أو بعض المطابع قد لا تدرك مثل هذا الأمر، فهو يجب أيضا أن يكون له علم وعنده دراية وعنده خبرة أيضا الباحث بالأمور الفنية لإخراج البحث.
الآن دكتور، هو قبل أن نذهب إلى خطوات أخرى، موضوع مثلا أنت الآن تكلمت عن موضوع مثلا أول شيء البحث، يعني هذه شجرة هذا القسم البحث، ثم
الشجرة هي أول الباب،
الباب ثم
الفصل،
الفصل
ثم المبحث،
نعم،
ثم
المطلب،
المطلب ليس بالضرورة، لكن نعم، ثم الفقرة التي تندرج تحتها
نكتبها بطريقة فنية أكيد. فقط بمثل هذه
أيوة كلمة الباب يفضل أن يفرد لها صفحة بيضاء مستقلة ابتداء، الباب الأول نقول الباب الأول، ثم يأتي الفصل الأول، الفصل الأول يكون في رأس الصفحة فوق، وتكتب الفصل الأول بخط كبير، ثم أصغر منه قليلا المبحث الأول،
كلما نزل إلى الأسفل يعني
يعني يحاول درجة درجتين يصغر إلى أن يصل إلى مقاس 18، بعدين أيضا يكتب عنوان الفقرة على يمين الورقة، هنا مثلا عنوان الفقر يجب أن يكون أيضا في اليمين، نحن قلنا هنا الفصل ذكرنا الفصل يكون في الوسط،
في المنتصف،
في المنتصف تحت المبحث، وعنوان الفقرة إذن يكون أيضا في الزاوية اليمنى، هنا يكون الفقرة هنا يكون المقدمة مثلا، تكون هنا المقدمة، ثم يأتي تحت منها
يعني نشوف المشاهدين
يعني المقدمة،
الفصل يكون
يعني
في المنتصف،
كتابة جيدة كلمة الفصل هنا تكون، ثم مثلا الأول، وثم المبحث الأول، ثم المقدمة، يعني
تكون هذا دكتور شوي
معليش بس، لكن أصبحت صار خطوط أيضا عليها،
الفصل يكون
الفصل
في
الأول يكون في المنتصف، المبحث الأول، ثم المبحث يكون طبعا خطه أصغر بقليل، ثم تكون مسألة الفقرة رأس العنوان الموضوع أو الفقرة تكون عنوانها على اليمين، ثم نبدأ بكتابة الفقرة على هذه الشاكلة، لكن هنا يجب مراعاة أيضا في بداية الفقرة نقص يعني كلمة بمقدار كلمة السطر يكون
ما يبدأها
أيوة داخل إلى الجسار بمقدار كلمة مقدار سنتي، فكل بداية فقرة يجب أن ينتبه أيضا الباحث هنا أن يترك فراغا بمقدار كلمة للدلالة على أن هذا رأس فقرة بداية فقرة، وإذا ما انتهت معه الفقرة أيضا يضع خط أو نقطة في نهاية الفقرة للدلالة على انتهاء الفقرة. فهذه أيضا أمور إخراجية فنية ضرورية جدا أن يراعيها. أيضا يفضل كل ما انتهى من فقرة يترك فراغ أيضا قليل بعد الفقرة التي تليها. أيضا يراعي الباحث عليه يراعي الرسم الصحيح لكلمات، هذه اسمه كما قلت مبيضة، إذا الخط الأول يكتبه كما يشاء، لكن الباحث هنا عندما يكتب بيده يجب أن يعلم أنه يكتب لغيره، فإذا كان هو يستطيع أن يقرأ خطه كيفما رسمه لكن غيره، إذن يجب أن يقرأ قراءة صحيحة. ثم إن الطباع حقيقة الكثير من الطباعين هو عبارة عن مصور مستنسخ، لا يفكر بما يكتب غالبا يعني، وبالتالي يأتيك بأخطاء إن لم تكن قد رسمت الكلمات بشكل بصورة جيدة، يأتيك بأخطاء فظيعة. وتنقيط البحث حقيقة من الأخطاء الطباعية ولا سيما على المؤلف من الصعوبة بمكان. السبب في هذا أن الباحث عندما يقرأ بحثه يقرأ بفكره، يعني لا يكاد يرى الخطأ، يعني ربما لو قرأ حرفين من الكلمة هو يقرأها صوابا كما هي في ذهنه، وبالتالي لا يستطيع أن يقف على الخطأ. فإذا كان الطباع غير جيد، أو هو أو الباحث نفسه إذا كان كاتب بصورة غير جيدة للطباع، وبالتالي سوف يعطيه صورة طبق الأصل عما أعطاه هو، النقاط غير مكانها، الحروف مرسومة على غير صورتها، وبالتالي يأتي بالعجائب.
إذن لابد من أن يتحرى،
يجب أن يكتب بخط جيد، ضروري يجب أن يكتب بخط جيد ويملي إملاء جيدا على نفسه. أيضا وضع يعني كثير من الباحثين هنا، وإن أردت أن أذكرها، هاء التأنيث أو الهاء أو تاء التأنيث، الكثير من الباحثين يهمل موضوع النقطتين فوق هذه الهاء، التاء المربوطة نسميها، يهملها فتخرج على شكلها، فهذا يجب أن ينتبه إليه. مثل كلمة أيضا يحيى، كثير من الناس يسمي مثلا محيي الدين يسمي محي الدين، فمثل والطباع يعطي محي، بين محي وبين محيي أمر فرق كبير وكذا، وانظر أنت انتبه لهذا الأمر في الكتب، غالب محي الدين وسمى، وبالتالي يجب أن ينتبه حقيقة
حتى لها معنى أيضا،
المحي انقلب المعنى بين محي الدين وبين محي الدين، والكثير من الكتب يكتب محي الدين، فموجودة بكثرة حقيقة، وكتاب كبار تنظر فيه وإذا كاتب لك مازال محيي وبين محي، فهذا الأمر يجب أن ينتبه حقيقة عليه الباحث. ضاع على
إذا ينتبه حتى على موضوع جانب النحو، لابد أن ينتبه إلى سلامة العبارات والقواعد يكون ملم فيها حتى
أكيد لا بد ما يصير أخطاء طباعية، وأيضا يعني ممكن حتى نحن بدر منا بعض الأشياء نرجو أن نسامح بها، فهذه يجب النظر حقيقة إليها بعين الاعتبار. السلامة اللغوية يجب أن ننتبه إليها، السلامة من ناحية النحو حقيقة، هنا الباحث من السلامة اللغوية إذا كان هو من أهل اللغة والنحو هذا أمر هين وسهل عليه، لكن يعني يجب أن لا يثق بنفسه كل الثقة، لا بأس أن يضع البحث بين يدي شخص آخر حتى وإن كان أقل منه درجة علمية، بسبب أن قلت لك كما قلت لك بأن الباحث غالبا ما يقرأ بفكره ولا يقرأ بنظره،
إذن يحاول يعرض دائما بحثه على ينظر فيها،
فكلما قرأ لك الآخرون وبالتالي هذه الملاحظات سوف تصب في بحثك أنت وتكون الصورة أكثر وضوحا وبتقل فيه الأخطاء. الأخطاء لا تنتهي، أقول لك لا يمكن أن يكون هناك بحث يعني كامل كل الكمال أو يعني تام كل التمة إلا أن يكون كتاب الله سبحانه وتعالى أن يكون كاملا، وحتى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه،
حتى هناك أخطاء في الآيات القرآنية يكون لابد أن يرجع إلى القرآن.
موضوع الآيات أنا هنا أنصح الباحث حقيقة يعني مهما كان حافظا للقرآن يجب ألا يعني يركن لهذا الأمر إلا بالرجوع إلى كتاب الله، كثير من الآيات الحقيقة تتشابه ربما هو يظن هذه الكلمة أنها هو فعلا منصوبة وهي تكون مجزومة أو مجرورة أو ما شكل ذلك لأنها وردت في سياق آخر، فقد يحيل هي ورد من سورة من إبراهيم مثلا وهي وأراد وما ذكره من سورة النور على فرض، فهنا على الباحث حقيقة ألا يضبط، يعني يجب أن يضبط كلمات القرآن من القرآن حصرا. والآن أيضا الأمر هذا تيسر بحمد الله، أصبحت الآن موجود المصحف النشر، أعدوا مركز الملك فيصل جزاهم الله خيرا أعدوا مصحفا رائعا سموه مصحف المدينة، الآن هذا يمكن للباحث أن ينزل آيات القرآن من هذا، ولو دخل أي باحث دخل على الأنترنت على موقع مجمع الملك فهد تبع مصحف شريف يجد مصحفا تاما كاملا إلكترونيا صالح لإنزاله في مكانه في موضعه مضبوطا بالرسم العثماني يريحه الآن، أنا أنصح بالعودة.
إذن يعني دكتور الآن هذه النقاط اللي إحنا تصفحناها العجل لابد أن يراعي فيها الباحث سلامة اللغة، وكذلك أن يتحرى كل كلمة يكتبها حتى ما تنقل عند الناسخ بطريقة مناسبة أو بكلمة محي الدين أو محي الدين بذلك،
لأن الطباع كما قلت هو عبارة عن مصور.
إذن دكتور انتهت الحلقة الآن، نحاول إن شاء الله نكمل الحلقة القادمة بإذن الله.
إن شاء الله.
انتهينا من النقاط الآن أم لا زال أمامنا؟
لا زال هناك حقيقة بعض الأمور، لكن
إذا نكمل ما تنكمل إن شاء الله.
نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة.
جزاكم الله خير.
حياكم الله.
بارك الله فيك. سلمكم الله دكتور، ونشكر لكم جهودكم حقيقة.
وسلمكم أيضا.
بارك الله فيكم.
الله يسلمك.
مشاهدينا الأكارم، نشكر لكم متابعتكم، سنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ما بقي مما يتعلق في المبيضة، وكذلك تكلمنا عن مقدمة المبيضة وكذلك التمهيد ودخلنا في صلب المادة. شكرا لكم مرة أخرى لمتابعتكم، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.